الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنحمد الله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا على ما من به علينا من زيارة الأحبة والأخلة في هذه القرية وفي هذا المسجد نلتقي بأحبتنا وإخواننا الحاضرين أجمع له الحمد لا نحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه سبحانه شكر الله لأخينا المبارك الحبيب إلى قلوبنا حافظ أسأل الله أن يزيده حفظا وأن يجعله حافظ هذه الأمة في عصره وأن يثبتنا وإياه على هذا الطريق وعلى هذا السير حتى نلقاه وإني لأفكر في أكثر من موضوع على ماذا نتحدث بل ما وماذا نتكلم مع إخواننا أدار في خالدي أن أذكر أمرا عظيما به الفلاح والنجاة والفوز والتمكين والعز نريد أن ننظر مصدر العز ومصدر التمكين ومصدر القوة ومصدر الغلبة والظهور والسعادة والحياة الطيبة هذا المصدر مهم فمن نظر المنبع والمصدر لهذه الأمور التي يسعى إليها كل الخليقة من عربهم من عجمهم من المسلمين من الكافرين يسعون لهذا الأمر ما من واحد إلا يريد أن يكون عزيزا رفيعا متمكنا ظاهرا سعيدا في الدنيا وفي الآخرة من أراد الله له ذلك مصدر العز والتمكين والقوة والظهور والحياة الطيبة والطمأنينة أولا بتوحيد الله سبحانه وتعالى هذا مصدر العز فمن عظم الله سبحانه وتعالى ومن وحد الله حق توحيده ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى أعزه الله وقواه الله ومكن الله له وأظهره الله وأسعده الله إن تكلم صار لقوله القبول والانتشار وإن نصح وضع الله القبول وإن كتب وضع الله القبول مصدر العز والله والتمكين والقوة هو هذا الأصل الذي من أجله أوجد الله البرية بأجمعهم بل من أجله خلق الله الكون السماوات والأرض والجنة والنار وما أرسل الله رسله وما أنزل الله كتبه إلا من أجل توحيده مصدر العز والأمن والأمان والهدى في هذا الأمر قال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذا مصدر العز هذا مصدر القوة مصدر الغلبة والظهور، وما أظهر الله رسله وأنار الله دعوتهم وأنار بدعوتهم إلا بهذا الأصل. ربما ترى فردا واحدا يبعثه الله بين أمة كافرة وتكون له الغلبة والظهور والأبرار. قال سبحانه عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فرد يجول بين أمة كافرة، قوة. يتقدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يتقدم موسى عليه الصلاة والسلام مع هارون إلى فرعون، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى. الآيات كما لا يقرأ مصدر القوة. لو جعل الإنسان بخاطره في كل دولة وفي كل رئيس وفي كل قائد وفي كل مسؤول وفي كل تاجر وفي كل دعوة وفي كل قرية وفي كل محافظة، أن من جعل رأس أمره ومصدر قوته وعزته بهذا الأمر، كيف ترى له الظهور؟ كل واحد يعرف الدول، أيما دولة عزت هذا الأصل التوحيد وأظهرته وأقامته أعزها الله. وهكذا إذا رأيت قائدا أو وزيرا أو رئيسا أو تاجرا أو مدرسا حتى بمدرسة أو فلاحا، هذا مصدر عزه جعله وقوته هذا الأصل، هذا الخير العظيم. فوالله ما انتشرت دعوة أهل السنة وعلت في المجتمعات وظهرت وضع الله لها القبول والمحبة في قلوب الناس لا بكثرة أموالهم ولا بعظم مساجدهم، فغيرهم من يجدن الأموال عنده العظيمة وغيرهم من عنده المساجد الكبيرة وعندهم بل ربما مؤسسات ربما كذا، لكن دعوة أهل السنة شيء آخر. هذا هو المستمد حقا، هذا هو مصدر العز، هذا مصدر العز. وأن لرجل فرط في هذا الأصل أن يعزه الله. قال سبحانه: ومن يهن الله فما له من مكرم. هين ناهيك عما يحصل له من المصائب والهموم والغموم والنكبات إلى غير ذلك. قال سبحانه: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سعيد. وقال سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه آيات عظيمة. كما سمعتم ما أظهر الله دعوة المرسلين الأنبياء والمرسلين إلا بسبب هذا الأصل، هذا هو مصدر العز، هذا هو مصدر القوة، هذا هو مصدر الغلبة، هذا والله مصدر الملك الحقيقي، هذا الأصل التوحيد. وهكذا تعلمون لا يخفاكم بالنسبة لدعوة الأنبياء أن الله عز وجل ما بعثهم إلا بهذا الأصل، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكم من الآيات والأحاديث حين كان الأنبياء، نبينا صلى الله عليه وسلم مكث 13 عاما في مكة، 13 عاما ويدعو إلى هذا الأصل الأصيل الذي هو أصل من أصول دعوة أهل السنة والجماعة. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل إلى البلدان، فكان أول ما يأمر هؤلاء الرسل بأن يدعو الناس إلى أول أصل، إلى هذا الأمر هو الدعوة إلى التوحيد. تعلم حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معادا اليمن وغيرها من الأدلة، هذا مصدر العز، مصدر القوة، مصدر الظهور، مصدر القبول للإنسان في كل شيء. يضع الله لك الهيبة والقبول وإن كنت وحدك والله، وإن كنت وحدك. وانظر إلى جمل الأعداء كيف يغابون الموحد. في إبراهيم حين أرادوا إحراقه مكثوا أياما وفترة من الزمن يجمعون حطبا، وإلا بالله عليك لو مسك قبض واحد في حلقه مباشرة يموت، ما يحتاج إلى هذا التعب وهذه الفترة بأكملها أن يجمعوا هذا الحطب العظيم ويقودوا هذه النار العظيمة من أجل فرد. لكن انظر كيف يقذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب، كيف قذف في قلوبهم الرعب، ومكثوا أياما حتى أشعلوا نارا عظيمة ورموا بعورا من جنيق إلى وسط النار. هذا يدل على أنهم يهابون. قال سبحانه: فما كان جواب قوم إلا أن قالوا اقتلوه وحرقوه، فما كان جواب قوم إلا أن قالوا اقتلوه وحرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. مصدر العز والتمكين والظهور والغلبة والسعادة والله الحقيقية في هذا الأصل، في هذا الأصل الأصيل. كلما كان العبد أكثر تحقيقا لهذا الأصل كلما ازداد عزة وعلوا وتمكينا وغلبة وقبولا له في كل مجال حياته الدينية والدنيوية بهذا الأصل الأصيل الذي كما سمعتم، وهذا لا يخفى عند دعاة أهل السنة وعند أهل السنة والجماعة في هذا الأصل. قد يحصل تفريط في بعض الأمور ربما في الشرك الأصغر، وهذا من نواقضه وإن لم يكن من نواقض أصله، أصل ما يحصل من بعض الناس ربما من شركيات، وإن كان الشرك من الشرك الأصغر إلا أن هذا يؤثر، يؤثر في قوتك، يؤثر في ظهورك، يؤثر في غلبتك، يؤثر في سعادتك. إذا كان الإنسان مجرد نظرة واحدة، يقول الإمام أحمد رحمه الله: أما تخاف أن يحبط الله عملك ولو بنظرة؟ نظرة واحدة، فما بالك إذا وقع الإنسان في كبيرة، فما بالك إذا وقع في شرك أصغر؟ كيف لا يقل ذلك من سعادتي ومن قوتي ومن ظهوري ومن غلبتي على قدر ذلك. هذا هو مصدر العز ومصدر القوة ومصدر التمكين. من مصادر ذلك أيضا السنة، هذا مصدر العز، هذا مصدر العز. ولا بد من التلازم بين التوحيد والسنة، لا بد بين هذين الأصلين، لا بد من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أي رجل يقول أنا موحد وهو مبتدع وهو يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن برسالته، أي توحيد هذا؟ بل من أهل العلم من يزيد في أقسام التوحيد، توحيد المتابعة كما ذكر ابن أبي العز وغيره في ذلك ابن القيم، توحيد المتابعة، توحيد المرسل وتوحيد المرسل في ذلك، هذا أيضا من مصادر العز والتمكين. فإذا رأيت شخصا أو جماعة أو دولة أو قبيلة يخالفون هذا الأصل من الأصول العظيمة من مصدر العز عزهم وتمكينهم، فاعلم أن هذا ضياع وهلكة ودمار لهذا الإنسان. مصدر العز أيضا والتمكين والقوة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا لابد أن الإنسان ينظر إلى هذه المصادر العظيمة التي بحياة الإنسان في الدنيا والآخرة، وأن لرجل أن يجد قوة وأن يجد غلبة وأن يجد ظهورا وأن يجد عزة وأن يجد سعادة وهو قد خالف قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أن لرجل أن يجد العزة والقوة والظهور والغلبة والمكن والسعادة وقد خالف قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أن لرجل أن يجد العزة والقوة والظهور والسعادة وقد خالف هذا الأصل، بل الله قد قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بل الله سبحانه وتعالى قد قطع هذا الخط وهذا الطريق أن الإنسان يخير نفسه بين طاعة نفسه وبين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بل الله سبحانه وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإن الإنسان يجد من الضعف ويجد من الخور ويجد من الوهن ويجد من الذل ويجد من قلة المعيشة ويجد من الهم والغم والحزن والحزن والكرب على قدر مخالفته لهذين الأصلين العظيمين. ناهيك إذا خرج الإنسان عن دين الإسلام والعياذ بالله، إذا وقع في شركيات، إذا وقع في مخالفات في بدع كفرية، هذا أشد من ذلك. ولذلك يقول الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد وهو يتحدث عن البعيد عن الله، عن المخالف، عن العاصي، فقال رحمه الله: وإنما يجده الإنسان في قلبه من الهم والغم والكرب والوحشة والضيق، قال: نار معجلة. نار معجلة، ما يجد الإنسان في قلبه المخالف لهذين الأصلين، ما يجده من الهم والغم والكرب والضيق والوحشة، قال: نار معجلة. قال: وما يجده القريب من الله سبحانه وتعالى من السعادة والطمأنينة والراحة والأنس بالله جل وعلا، جنة معجلة. جنة معجلة، هذا هو الذي حمل كثير من الأئمة أن يقولوا هذا القول، حتى أن بعضهم يقول قال كما قال شيخ الإسلام: وإن قلبي ليكاد أن يرقص طربا من شدة السعادة. إن قلبي ليكاد أن يرقص طربا من شدة السعادة. ماذا يمتلك شيخ الإسلام حتى يقول هذا القول؟ بل 7 مرات ويسجن في سجن القبائل، ويقول: إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. فإن من مصادر العز للإنسان ومصادر القوة ومصادر الغلبة ومصادر الظهور ومصادر السعادة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا مصدر عظيم من مصادر العز للإنسان والتمكين والظهور والغلبة، القرآن العظيم. لكن شرط أن يكون عاملا به، وإلا من الناس من إذا كان هذا القرآن من أسباب وضعه ومن أسباب دخوله للنار. ولا يخفاكم ما جاء في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم، وقال عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فمن الناس من يرفع القرآن ومن الناس من يضع القرآن. لذلك لا يخفاكم في صحيح مسلم عن أبي هريرة: في 3 الذين أول من سعر بهم النار. إذا تحدث المتحدث أو حاضر المحاضر أو خطب الخطيب على فضل القرآن، إنما ذلك في العامل به، في العامل به. أما من لم يعمل بالقرآن صار القرآن وبالنا عليه. وذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ القرآن حجة لك أو عليه. فما يوجه كلام الخطيب أو المحاضر إلا على هذا الباب. فإذا من مصادر القوة، من مصادر العز، من مصادر التمكين، التمسك بهذا القرآن العظيم قراءة، تدبرا، ترتيلا، تحاكما إليه، هذا لابد من تداويا به. فإن الإمام ابن القيم رحمه الله قد ذكر 5 مواطن لهجر القرآن وهي المذكورة. من أخم أن يهجر قراءته، هجر تدبره، هجر ترتيله، هجر التداوي به، هجر التحاكم إليه. فإن من الناس من ربما ترى يقرأ القرآن لكنه أثناء الخصام أثناء الخلاف لا يتحاكم إليه أبدا، يعكم هواه. وإن من الناس أيضا من إذا أصابه مرض ربما يذهب إلى السحرة والمشعوذين وإلى الكهنة ويترك القرآن. فهذا من هجر القرآن ناهيك عما يحصل الإنسان في وقوعه للكفريات والشركيات إذا ذهب إلى السحرة والمنجمين والمشعوذين والعرافين والكهانين والعياذ بالله. وهكذا يجر ترتيله. فإن الإنسان خذوها ورعوها، فإن الإنسان لن يجد حلاوة القرآن ولن يجد الخشوع ولن يجد التدبر أبدا، ولن يجد أيضا بركة القرآن إلا إذا تدبر ووقف عند آياته. أما الإنسان يقرأ كهد الشعر والعياذ بالله، حتى أن بعض العلماء يقولون في من يذكر الله سبحانه وتعالى سردا ومستعجلا في قراءة الأذكار ولم يفهم معانيها، قال بعضهم هذا حكم الهذيان، حكم الهذيان ما يفهم ولا شيء. وأن لقلب أن يجد رقة وهو يسرد سردا بدون الوقوف عند هذه الآيات وتدبرا لها وترتيلا لهذه الآيات العظيمة، فلن يجد الإنسان بركة هذا القرآن ولن يجد الأثر الحقيقي في هذا القرآن إلا إذا كان متدبرا. وذلك أعتب الله على أقوام يقرؤون القرآن ولا يتدبرونه، فقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هم يقرؤون لكن ما يتدبرونه. فمن تدبر القرآن وعمى بالقرآن وتعلم معاني القرآن وجد له ذنه، وجد خشوعا ذي، وجد بركة القرآن. وذلك يقول أهل العلم، هنا فائدة عظيمة، يقول بعض أهل العلم أو يقول أهل العلم فإن من الناس من يقرأ القرآن ينظر إلى أجره ولا ينظر إلى بركته، وهذه غفلة سحيقة والله. ينظر إلى أجوره أن الحرف بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولا ينظر إلى بركة القرآن. كم للقرآن من بركة عظيمة في عافية بدنه، في رفع الدرجات، في ذلك كم للإنسان يجد من بركة في حياته، كل ما تحمله البركة يجد بركة والله في أهله، يجد بركة في تدريسه، يجد بركة في محاضرته، يجد بركة في كتابته، يجد بركة في كل. بل يقول بعض السلف فإن الله سبحانه وتعالى يفتح علي من العلوم على قدر أخذي للقرآن في يومي. قال كلما ازداد وردي للقرآن كلما فتح الله علي أعظم وأعظم وأعظم. وإن هذا والله لن نلمسه في مشايخنا وعلمائنا، من كان أكثر أخذا للقرآن كان أكثر بركة في دعوته وفي قوله. هذا شيء ملاحظ وملموس. القرآن بركة، كتاب أنزلناه مبارك يدبر آياته وليتذكر أولي الألباب. فالقرآن بركة عظيمة. فإذا هذا أصل عظيم، أصل عظيم في سعادتك والله، هذا أصل ومصدر عظيم في سعادتك الدينية والدنيوية. ادنه من القرآن، تفكر في معانيه، هو سبب لهدايتك. إن هذا القرآن يهدي التي أقوم، سبب لحفظك من الأعداء. ألا تقرأ قول الله سبحانه وتعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وسبب لحفظك من الشياطين، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذا هو مصدر العز، مصدر العافية، مصدر الحياة الطيبة. ألا تقرأ قوله سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم قال سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. وقال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. والله إن مصدر العز ومصدر القوة ومصدر الغلبة ومصدر الظهور هو في هذا القرآن العظيم. كيف لا يكون كذلك وهو كلام الله؟ إذا كان الإنسان بمجرد أن يقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، يجد سعادة، فما بالكم بمن جعل الله قلبه وعاء للقرآن. الله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بمجرد أن يذكر الإنسان ربه لا إله إلا الله كيف يجد من السعادة؟ فما بالكم بمن كان يقرأ في اليوم جزء وجزئين ثلاثة أربعة خمسة عشرة، فما بالكم بمن يقرأ القرآن بيوم كامل؟ كيف سيجد كيف عاملا به؟ وإلا كما سميتم القرآن من الناس من يقول القرآن حجة عليه لا حجة له. هذا مصدر العز مساكين والله للدنيا ظنوا أن العز وأن القوة وأن الغلبة وأن الظهور وأن السعادة وأن الطمأنينة بالمناصب بالجاه بالسمعة بالتجارات، فوالله ما تحصلوا عليها، أي ما تحصلوا على ما يريد من السعادة، بل ربما زادوا بهموم وغموم ناهيك عن المظالم وما يحصل للإنسان بذلك. مصدر العز التوحيد، مصدر عز السنة، مصدر عز القرآن، وهناك مصادر كثيرة. أسأل من الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن هذا مصدر عزه وقوته وتمكيني وسعادتي في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم أجمعين. ولا أنسى أيضا أن نشكر أخانا الشيخ المبارك منصور حفظه الله على تواضعه وعلى حضوره وعلى جميع الحاضرين، كما لا أنسى أن أشكر أخي الحبيب إلى قلوبنا الذي أحببناه في الله يا أخينا سمير، سدده الله وبارك فيه وبارك الله في الجميع. كما أسأل من ربي كما جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعني وإياكم في جنة الفردوس، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.